من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذه حقوق عظيمة ابتدأها الله تعالى بحقه الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا قضاء شرعي بمعنى الأمر، أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمرا مقضيا شرعا لا بد منه لكل مخلوق. وهذا الذي قضاه الله عز وجل على عباده هو الذي أرسل به جميع رسله. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الحق الأول في هذه الآيات الكريمة. واعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوع المقضي ولا يمكن أن يتخلف أبدا، وأما القضاء الشرعي فقد يقوم به المقضي عليهم وقد لا يقومون به. والفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون في الأمور المحبوبة إلى الله ويكون في الأمور المكروهة إليه، وأما القضاء الشرعي فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إليه. أعيد هذا التفصيل: القضاء أي قضاء الله نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني. يعني قضى بمعنى شرع، قضى بمعنى قدر. والفرق بينهما أن القضاء الكوني لا بد من وقوع المقضي فيه بكل حال، والقضاء الشرعي قد يقع من المقضي عليهم وقد لا يقع. الفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون في الأمور المحبوبة إلى الله وفي الأمور المكروهة إلى الله، وأما القضاء الشرعي فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إلى الله. من يعيد؟ أول قسم القضاء. نعم. طيب، نعم. طيب، القضاء الشرعي قد يقع من المقضي عليهم وقد لا يقع، ولا بد أن يقع. طيب، هذه واحدة. الفرق الثاني القضاء الشرعي يكون في الأمور المحبوبة إلى الله. طيب، هذا هو. استر. إذن القضاء الكوني يعني قضى أي قدر، القضاء الشرعي يعني قضى أي شرع، فلنأتي بأمثلة. قال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من أي نوع النوعين؟ من القضاء الكوني، لأن معنى فلما قضينا عليه الموت أي قدرنا عليه الموت. أحسنت. أتدرون من هو الذي قضى الله عليه الموت؟ يلا قم، ما يخالف ثلاثة. من هو؟ خطأ. سليمان، بارك الله فيك. سليمان الذي أعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الذي أكل عصاه الذي يتكئ عليه هي دابة الأرض، أخس الدواب، وهي الأرض أكلت العصا فسقط عليه الصلاة والسلام ميتا. طيب، وقال الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من أي القسمين هذا؟ نعم أنت. هذا من القضاء الكوني، لأن الله لا يمكن أن يأمر بالفساد، بارك الله فيك. طيب، إذن القضاء الذي يتعلق فيما يكرهه الله، فيما يحبه الله ويكرهه ولا بد من وقوعه، هو ايش؟ الكوني. والقضاء الذي قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع، وهو مما يحبه الله، من القضاء الشرعي. طيب، ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، أي ألا تتذللوا إلا لله وحده بالعبادة. والعبادة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والإحسان والإحسان وغير ذلك، هذا كله عبادة. وقوله إلا إياه أي لا تعبد إلا ربك. ضد ذلك من عبد غير الله، فالذين يسجدون للأصنام لم يعبدوا الله، والذين يسجدون للقبور لم يعبدوا الله، والذين يأتون إلى القبور يستغيثون بهم لم يعبدوا الله، حتى لو صلوا وصاموا وهم يصلون للقبر ويسألون صاحب القبر أن يدفع عنهم الضرر ويجلب لهم النفع، فإن هؤلاء مشركون بالله شركا أكبر، خارجون به عن دين الإسلام، حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. هذا الأمر الذي وقع فيه بعض المسلمين إما جهلا وإما تقليدا، هذا شرك أكبر. إذا جاء إلى صاحب القبر وقال: يا سيدي فلان، أنقذني مما أنا فيه من الشدة، ما نقول لهذا؟ ما نقول له؟ نقول هذا مشرك شركا أصغر أو أكبر؟ شركا أكبر، مخرجا عن الملة، موجبا للخلود في نار جهنم، موجبا لحرمان دخول الجنة. طيب، هذا الرجل بعد أن يدعو هذا الدعاء يذهب إلى المسجد ويصلي لله، هل يكون مشركا أو نقول إن صلاته هذه أنقذته من الشرك؟ الجواب عندي، يكون مشركا وصلاته هذه لم تنقذه من الشرك ولن تقبل منه إلا إذا تاب إلى الله مما صنع من الاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والاستعادة بهم، فحينئذ ينجو من الشرك. وإلا فإن كل ما عمله المشرك من عمل، فاستمع إلى حكم العلي الكبير فيه حيث يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. وهذه المسألة، هذه المسألة خطيرة جدا. نسمع أنه يوجد في البلاد الإسلامية من يتردد إلى القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء لله، ويستغيثون بهم عند الشدائد، ويرون أن قولهم يا فلان أغثني أبلغ من قولهم يا رب العالمين أغثني. أعوذ بالله، جثث هامدة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، مفتقرة إلى من يدعو الله لها، كيف يمكن أن تنفع؟ واستمع حكم الله العلي الكبير في هؤلاء وأمثالهم حيث قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ الاستفهام صادر ممن؟ الاستفهام صادر ممن؟ من الله لكل إنسان. أجب هذا الاستفهام، لا أحد أضل من هذا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم ولا يستجيبون لهم. وبعدين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين يتولاهم هؤلاء ويدعونهم، إذا كان يوم القيامة كان المدعوون لهؤلاء الداعين كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. واسمع إلى حكم الله في هؤلاء المدعوين بعد أن سمعت حكم الله في هؤلاء الداعين. حكم الله في هؤلاء الداعين ماذا كان؟ أنه لا أضل من هؤلاء، لا أضل من هؤلاء. حكم الله في المدعوين، استمع إلى حكم من؟ إلى حكم الله، لا حكم زيد ولا عبيد، إلى حكم الله. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما هو القطمير؟ أجب عني، أجب، ما تعرف؟ قم. ما هو القطمير؟ ما تعرفه؟ هل تأكل التمر؟ تأكل التمر، البزر. طيب البزر فيه قطمير وفيه فتيل وفيه نقير، ما تعرف القطمير؟ تفضل. ايش الغلاف الذي يكون على نواة التمر؟ يعني بذر النخل. طيب صح، وهو مثل يضرب للشيء الحقير. فيها الفتيل ايضا في النواة، الشق هو الشق نفسه ولا ايه؟ او الخيط الذي في الشق. تمام. والنقير قم قم. وليس عندنا ضحك ابدا. وان شبع لك الاخوان والا طردناك من الحلقه. نعم. تبتسم لمن؟ لاخيك. اعطنا اياه حتى المشارك كنت وياه. اجلس. طيب النقير النقير. نعم. ايش؟ لا. نعم. لا. النقير نقرة في ظهر النواة السر. ومنه يخرج السر الذي يكون به نبات النواة. نعود إلى بيان حكم الله عز وجل في هؤلاء المدعوين. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا ينبئك مثل خبير بهذا وهو الله عز وجل. إذن عبادة غير الله سفه في العقول وضلال في الدين. كل إنسان دعا غير الله فهو سفيه في عقله ضال في دينه. طيب يا إخوان، إذا كان الرجل صاحب القبر من الأولياء من الأولياء، وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين حكم الله لهم بانتفاء الخوف والحزن أليسوا أهلا لأن يدعوا؟ الجواب لا، لأننا أولا نسأل: هل هذا الذي زعم هؤلاء أنه فلان بن فلان وأنه ولي لله، هل هو صحيح أن هذا قبره؟ لأنه أحيانا يقال هذا قبر فلان ولم يثبت. هذه واحد. ثم إذا ثبت فمن هذا الرجل؟ هل عرف بالإيمان والتقوى حتى يكون من أولياء الله، أم عرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن ينظر. ثم إذا ثبت أنه من أولياء الله، هل قال الله عز وجل: فادعوا أوليائي فإنهم يجيبونكم؟ أبدا. إذن لا حجة في هذه الآية. لو قال قائل: أنا لو قال قائل إنه يدعو هذا وسيلة إلى الله، قلنا هذا كذب من وجهين. الوجه الأول أن الوسيلة لا تدعى نفسها، وهؤلاء يدعون هذا صاحب القبر. وثانيا أن الوسيلة المذكورة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، المراد بها ما يوصل إلى الله عز وجل، لأن قال ابتغوا إليه الوسيلة. فما الذي يوصل إلى الله؟ لا يوصل إلى الله إلا طريق الله الذي شرعه للعباد وهو الصراط المستقيم. هذه الوسيلة. أي طريق تتجه إليه لتصل إلى الله فإنك ستجده مسدودا، إلا الطريق الذي شرع الله للعباد. فالوسيلة هنا ليست الشخص الذي يدعى من دون الله. الوسيلة الشريعة التي توصلك إلى الله عز وجل، لأن الله قال ابتغوا أي اطلبوا الوسيلة إليه. على كل حال لا نحب أن نطيل في هذا لأنه أمر واضح ولله الحمد، ولولا أن الله أعمى بصائر أقوام أو وجدوا آباءهم على أمة وقالوا إن على آثارهم مهتدون ما كان فيه نزاع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. معنى قول وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وعلى هذا فتكون إحسانا مصدر عاملها إيش؟ عاملها محذوف، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فإن قال قائل الحقوق ثلاثة: حق الله وحق الرسول وحق من سوى الرسول من المخلوقين، فأين حق الرسول؟ ما ذكر في الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا. نقول لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بالقيام بحق الرسول. انتبه أخي. وعلى هذا فيكون حق الرسول داخلا في حق الله عز وجل، لأن العبادة شرطها أمران: الإخلاص لله، والثاني المتابعة. يا لا 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 حرج عليك. والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله. فلو أن إنسانا أخلص لله ولكن بدون متابعة، هل يكون عابدا لله؟ والله ما أسرع إجابتكم فيما تظنون أنني أريده. إنسان أخلص لله إخلاصا تاما، لا يقصد رياء ولا سمعة، ولكنه على غير شريعة الله، يعني على غير ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل يكون عابدا لله؟ لا، عمله مردود، عمله مردود مهما تعب ومهما أخلص. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. واللفظ الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يكون حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا في حق الله. ثم بالوالدين إحسانا. ولو تأملتم الشريعة والأعمال لوجدتم هذا الترتيب: أولا حق الله، ثم حق الرسول، ثم الحق الثالث حسب المناسبة. اقرأ التحيات لله، أول ما ذكر فيها حق من؟ ثم السلام عليك أيها النبي حق الرسول، ثم حق الإنسان أولا، ثم حق سائر المؤمنين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فصار حق الله مقدما على حق النفس، وحق الرسول مقدما على حق النفس، ولكنه بعد حق الله. والثالث حقنا، والرابع حق غيرنا من عباد الله الصالحين. في صلاة الجنازة أول ما نكبر ماذا نقرأ؟ وهي لله. وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق الرسول. في الثالثة لا قبل، هناك من هو أحق من الميت؟ الدعاء لنا لكل حي منا، وأول ما يدخل فيها ذلك الإنسان: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بعد ذلك الدعاء للميت. فالمهم أن تجعلوا أيها الإخوة، أن تجعلوا حق الله فوق كل حق، ثم حق إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الحق المناسب، وهذا على حسب ما تقتضي الحال. لو قال قائل: من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نمدحه ونثني عليه، ماذا نقول؟ حق، نعم حق أن نثني على الرسول عليه الصلاة والسلام ونذكر ما أعطاه الله عز وجل من الخصال الحميدة والشمائل المفيدة، ولكن لا نتعدى حدنا بالغلو فيه، لأن غلونا فيه عنوان على أننا لم ننقد لشريعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينكر الغلو فيه ويقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو الذي الزائد، وكل غلو فهو زائد، ليس من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من غلا فيه فإنه منتقص حقه، لأن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نطيعه، أن نطيعه فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه. فإذا وقعنا في خلاف ذلك فإن ذلك ليس من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من تشريفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نقطة يجب على كل مؤمن أن يعرفها وأن لا يتعدى فيها حدود الله. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنهانا الله أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بكل أمر، فلا نوجب ما لا يوجبه الله، ولا نحرم ما لم يحرمه الله، ولا نبيح ما لم يبح الله، بل نكون تابعين لأمر الله ورسوله. بل حتى رفع الصوت فوق صوته ولو بالحق محرم، لأن الله قال بعد الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نعم. وأنتم طيب استنى. أن تحبط يعني كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت، فانحبس في بيته يبكي، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أين ثابت؟ لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتفقد أصحابه. لماذا تخلف فلان؟ لماذا لم يحضر فلان؟ لأن هذا من تمام الرعاية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو راعي أمته عليه الصلاة والسلام، جزاه الله خيرا وصلى الله وسلم عليه. قال: أين ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، ثابت لزم بيته منذ نزلت هذه الآية، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فأرسل إليه وقال له: إنك لست من هؤلاء، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بشارة، بشارة عظيمة وقعت لهذا الرجل الذي كان في قلبه أشد الخوف من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والعامة يقولون في أمثالهم: من خاف إيش؟ من خاف سلم. فانظر يا أخي كيف تكون عاقبة المتقين. هذا الرجل جاءه ثلاث بشرات: أنه إيش؟ وثانيا وثالثا يدخل الجنة. الله أكبر. ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نشهد بأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يدخل الجنة، ونحن بعده بالقرن الرابع عشر. يجب علينا أن نشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. وفعلا عاش الرجل حميدا وقتل شهيدا، والثالثة نشهد بها أو لا نشهد؟ نشهد بها أنه يدخل الجنة. والعجب من هذا الرجل رضي الله عنه أنه أوصى بعد موته وبعد أن دفن ونفذت وصيته، ولا يعلم أحد نفذت وصيته بعد موته قبل ثابت بن قيس بن شماس. يعني الواحد مات ورآه صديقه في المنام وقال يا فلان أخبر أهلي بأني أوصي بخمس مالي يبنى به مسجد، وجاء الرجل يشهد قال أشهد أني رأيت فلان من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا في قراءة إمامنا إلى قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله تبارك وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهذه حقوق عظيمة ابتدأها الله تعالى بحقه الذي هو أعظم الحقوق على الإطلاق، فقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا قضاء شرعي بمعنى الأمر، أي أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمرا مقضيا شرعا لا بد منه لكل مخلوق. وهذا الذي قضاه الله عز وجل على عباده هو الذي أرسل به جميع رسله. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو الحق الأول في هذه الآيات الكريمة. واعلم أن القضاء ينقسم إلى قسمين، قضاء كوني وقضاء شرعي، والفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوع المقضي ولا يمكن أن يتخلف أبدا، وأما القضاء الشرعي فقد يقوم به المقضي عليهم وقد لا يقومون به. والفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون في الأمور المحبوبة إلى الله ويكون في الأمور المكروهة إليه، وأما القضاء الشرعي فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إليه. أعيد هذا التفصيل، القضاء أي قضاء الله نوعان، قضاء شرعي وقضاء كوني، يعني قضى بمعنى شرع، قضى بمعنى قدر. والفرق بينهما أن القضاء الكوني لا بد من وقوع المقضي فيه بكل حال، والقضاء الشرعي قد يقع من المقضي عليهم وقد لا يقع. الفرق الثاني أن القضاء الكوني يكون في الأمور المحبوبة إلى الله وفي الأمور المكروهة إلى الله، وأما القضاء الشرعي فلا يكون إلا في الأمور المحبوبة إلى الله. من يعيد؟ أول قسم القضاء. نعم. طيب نعم. طيب القضاء الشرعي قد يقع من المقضي عليهم وقد لا يقع ولا بد أن يقع. طيب هذه واحدة. الفرق الثاني القضاء الشرعي يكون في الأمور المحبوبة إلى الله طيب هذا هو استر. إذن القضاء الكوني يعني قضى أي قدر، القضاء الشرعي يعني قضى أي شرع. فلنأتي بأمثلة. قال الله تبارك وتعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من أي نوع؟ النوعين من القضاء الكوني، لأن معنى فلما قضينا عليه الموت أي قدرنا عليه الموت. أحسنت. أتدرون من هو الذي قضى الله عليه الموت؟ يلقم ما يخالف ثلاثة. من هو؟ خطأ. سليمان. بارك الله فيك. سليمان الذي أعطاه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الذي أكل عصاه الذي يتكئ عليه هي دابة الأرض، أخس الدواب وهي الأرض، أكلت العصا فسقط عليه الصلاة والسلام ميتا. طيب وقال الله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. من أي القسمين هذا؟ نعم أنت. هذا من القضاء الكوني، لأن الله لا يمكن أن يأمر بالفساد. بارك الله فيك. طيب إذن القضاء الذي يتعلق فيما يكرهه فيما يحبه الله ويكرهه ولا بد من وقوعه هو ايش؟ الكوني. والقضاء الذي قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع وهو مما يحبه الله من القضاء الشرعي. طيب ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه أي ألا تتذللوا إلا لله وحده بالعبادة. والعبادة قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والإحسان والإحسان وغير ذلك، هذا كله عبادة. وقوله إلا إياه أي لا تعبد إلا ربك. ضد ذلك من عبد غير الله، فالذين يسجدون للأصنام لم يعبدوا الله، والذين يسجدون للقبور لم يعبدوا الله، والذين يأتون إلى القبور يستغيثون بهم لم يعبدوا الله حتى لو صلوا وصاموا وهم يصلون للقبر ويسألون صاحب القبر أن يدفع عنهم الضرر ويجلب لهم النفع، فإن هؤلاء مشركون بالله شركا أكبر خارجون به عن دين الإسلام، حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. هذا الأمر الذي وقع فيه بعض المسلمين إما جهلا وإما تقليدا هذا شرك أكبر. إذا جاء إلى صاحب القبر وقال يا سيدي فلان أنقذني مما أنا فيه من الشدة، ما نقول لهذا؟ ما نقول له؟ نقول هذا مشرك شركا أصغر أو أكبر؟ شركا أكبر، مخرجا عن الملة، موجبا للخلود في نار جهنم، موجبا لحرمان دخول الجنة. طيب هذا الرجل بعد أن يدعو هذا الدعاء يذهب إلى المسجد ويصلي لله، هل يكون مشركا أو نقول إن صلاته هذه أنقذته من الشرك؟ الجواب عندي يكون مشركا وصلاته هذه لم تنقذه من الشرك ولن تقبل منه، إلا إذا تاب إلى الله مما صنع من الاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والاستعادة بهم، فحينئذ ينجو من الشرك. وإلا فإن كل ما عمله المشرك من عمل، فاستمع إلى حكم العلي الكبير فيه حيث يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إيش؟ فجعلناه هباء منثورا. وهذه المسألة خطيرة جدا. نسمع أنه يوجد في البلاد الإسلامية من يتردد إلى القبور التي يزعمون أن أصحابها أولياء لله ويستغيثون بهم عند الشدائد، ويرون أن قولهم يا فلان أغثني أبلغ من قولهم يا رب العالمين أغثني. أعوذ بالله، جثث هامدة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، مفتقرة إلى من يدعو الله لها، كيف يمكن أن تنفع؟ واستمع حكم الله العلي الكبير في هؤلاء وأمثالهم حيث قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من أضل؟ الاستفهام صادر ممن؟ الاستفهام صادر ممن؟ من الله لكل إنسان. أجب هذا الاستفهام، لا أحد أضل من هذا، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم ولا يستجيبون لهم. وبعدين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين يتولاهم هؤلاء ويدعونهم، إذا كان يوم القيامة كان المدعوون لهؤلاء الداعين كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. واسمع إلى حكم الله في هؤلاء المدعوين بعد أن سمعت حكم الله في هؤلاء الداعين. حكم الله في هؤلاء الداعين ماذا كان؟ أنه لا أضل من هؤلاء، لا أضل من هؤلاء. حكم الله في المدعوين، استمع إلى حكم من؟ إلى حكم الله، لا حكم زيد ولا عبيد، إلى حكم الله. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وما هو القطمير؟ أجب عني. أجب. ما تعرفه؟ قم. ما هو القطمير؟ ما تعرفه؟ هل تأكل التمر؟ تأكل التمر. البزر. طيب البزر فيه قطمير وفيه فتيل وفيه نقير. ما تعرف القطمير؟ تفضل. ايش الغلاف الذي يكون على نواة التمر؟ يعني بذر النخل. طيب صح. وهو مثل يضرب للشيء الحقير. فيها الفتيل ايضا في النواة. الشق هو الشق نفسه ولا ايه؟ او الخيط الذي في الشق. تمام. والنقير. قم قم. وليس عندنا ضحك ابدا. وان شبع لك الاخوان والا طردناك من الحلقه. نعم. تبتسم لمن؟ لأخيك. أعطنا إياه حتى المشارك كنت وياه. اجلس. طيب النقير. النقير نعم. ايش؟ لا نعم. لا النقير نقرة في ظهر النواة. السر. ومنه يخرج السر الذي يكون به نبات النواة. نعود إلى بيان حكم الله عز وجل في هؤلاء المدعوين. ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا على الفرض والتقدير ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني لا ينبئك مثل خبير بهذا وهو الله عز وجل. إذن عبادة غير الله سفه في العقول وضلال في الدين. كل إنسان دعا غير الله فهو سفيه في عقله ضال في دينه. طيب يا إخوان، إذا كان الرجل صاحب القبر من الأولياء من الأولياء، وقد قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهؤلاء الذين حكم الله لهم بانتفاء الخوف والحزن أليسوا أهلا لأن يدعوا؟ الجواب لا، لأننا أولا نسأل هل هذا الذي زعم هؤلاء أنه فلان بن فلان وأنه ولي لله هل هو صحيح أن هذا قبره؟ لأنه أحيانا يقال هذا قبر فلان ولم يثبت. هذه واحد. ثم إذا ثبت فمن هذا الرجل؟ هل عرف بالإيمان والتقوى حتى يكون من أولياء الله؟ أم عرف بتقديس نفسه ودعوة الناس إلى تقديس نفسه؟ لا بد أن ينظر. ثم إذا ثبت أنه من أولياء الله هل قال الله عز وجل فادعوا أوليائي فإنهم يجيبونكم؟ أبدا. إذن لا حجة في هذه الآية. لو قال قائل أنا لو قال قائل إنه يدعو هذا وسيلة إلى الله قلنا هذا كذب من وجهين. الوجه الأول أن الوسيلة لا تدعى نفسها، وهؤلاء يدعون هذا صاحب القبر. وثانيا أن الوسيلة المذكورة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة المراد بها ما يوصل إلى الله عز وجل، لأن قال ابتغوا إليه الوسيلة، فما الذي يوصل إلى الله؟ لا يوصل إلى الله إلا طريق الله الذي شرعه للعباد وهو الصراط المستقيم، هذه الوسيلة. أي طريق تتجه إليه لتصل إلى الله فإنك ستجده مسدودا إلا الطريق الذي شرع الله للعباد. فالوسيلة هنا ليست الشخص الذي يدعى من دون الله، الوسيلة الشريعة التي توصلك إلى الله عز وجل، لأن الله قال ابتغوا أي اطلبوا الوسيلة إليه. على كل حال لا نحب أن نطيل في هذا لأنه أمر واضح ولله الحمد، ولولا أن الله أعمى بصائر أقوام أو وجدوا آباءهم على أمة وقالوا إنا على آثارهم مهتدون ما كان فيه نزاع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، معنى قول وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وعلى هذا فتكون إحسانا مصدر عاملها إيش؟ عاملها محذوف، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فإن قال قائل الحقوق ثلاثة، حق الله وحق الرسول وحق من سوى الرسول من المخلوقين، فأين حق الرسول؟ ما ذكر في الآية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ثم قال وبالوالدين إحسانا. نقول لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بالقيام بحق الرسول، انتبه أخي. وعلى هذا فيكون حق الرسول داخلا في حق الله عز وجل، لأن العبادة شرطها أمران، الإخلاص لله، والثاني المتابعة. يا لا 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 حرج عليك، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله. فلو أن إنسانا أخلص لله ولكن بدون متابعة هل يكون عابدا لله؟ والله ما أسرع إجابتكم فيما تظنون أنني أريده. إنسان أخلص لله إخلاصا تاما لا يقصد رياء ولا سمعة، ولكنه على غير شريعة الله، يعني على غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يكون عابدا لله؟ لا، عمله مردود، عمله مردود مهما تعب ومهما أخلص. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. واللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يكون حق الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا في حق الله. ثم بالوالدين إحسانا، ولو تأملتم الشريعة والأعمال لوجدتم هذا الترتيب، أولا حق الله، ثم حق الرسول، ثم الحق الثالث حسب المناسبة. اقرأ التحيات لله، أول ما ذكر فيها حق من؟ ثم السلام عليك أيها النبي حق الرسول، ثم حق الإنسان أولا، ثم حق سائر المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فصار حق الله مقدما على حق النفس، وحق الرسول مقدما على حق النفس، ولكنه بعد حق الله. والثالث حقنا، والرابع حق غيرنا من عباد الله الصالحين. في صلاة الجنازة أول ما نكبر ماذا نقرأ؟ وهي لله. وفي التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي حق الرسول. في الثالثة لا قبل، هناك من هو أحق من الميت، الدعاء لنا لكل حي منا، وأول ما يدخل فيها ذلك الإنسان. اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثم بعد ذلك الدعاء للميت. فالمهم أن تجعلوا أيها الإخوة أن تجعلوا حق الله فوق كل حق، ثم حق إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم الحق المناسب، وهذا على حسب ما تقتضيه الحال. لو قال قائل من حق الرسول عليه الصلاة والسلام أن نمدحه ونثني عليه، ماذا نقول؟ حق، نعم حق أن نثني على الرسول عليه الصلاة والسلام ونذكر ما أعطاه الله عز وجل من الخصال الحميدة والشمائل المفيدة، ولكن لا نتعدى حدنا بالغلو فيه، لأن غلونا فيه عنوان على أننا لم ننقد لشريعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينكر الغلو فيه ويقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالغلو الذي الزائد، وكل غلو فهو زائد، ليس من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من غلا فيه فإنه منتقص حقه، لأن أعظم حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نطيعه، أن نطيعه فيما أمر وأن ننتهي عما نهى عنه. فإذا وقعنا في خلاف ذلك فإن ذلك ليس من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من تشريفه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه نقطة يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وأن لا يتعدى فيها حدود الله. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فنهانا الله أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بكل أمر، فلا نوجب ما لا يوجبه الله، ولا نحرم ما لم يحرمه الله، ولا نبيح ما لم يبح الله، بل نكون تابعين لأمر الله ورسوله. بل حتى رفع الصوت فوق صوته ولو بالحق محرم، لأن الله قال بعد الآية نفسها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نعم وأنتم طيب استنى. أن تحبط يعني كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جهوري الصوت، فانحبس في بيته يبكي، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أين ثابت؟ لأن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتفقد أصحابه: لماذا تخلف فلان؟ لماذا لم يحضر فلان؟ لأن هذا من تمام الرعاية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو راعي أمته عليه الصلاة والسلام، جزاه الله خيرا وصلى الله وسلم عليه. قال: أين ثابت؟ قالوا: يا رسول الله، ثابت لزم بيته منذ نزلت هذه الآية، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فأرسل إليه وقال له: إنك لست من هؤلاء، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. بشارة، بشارة عظيمة وقعت لهذا الرجل الذي كان في قلبه أشد الخوف من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. والعامة يقولون في أمثالهم من خاف إيش؟ من خاف سلم. فانظر يا أخي كيف تكون عاقبة المتقين. هذا الرجل جاءه ثلاث بشرات، أنه إيش؟ وثانيا وثالثا يدخل الجنة. الله أكبر. ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نشهد بأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه يدخل الجنة، ونحن بعده بالقرن الرابع عشر. يجب علينا أن نشهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. وفعلا عاش الرجل حميدا وقتل شهيدا. والثالثة نشهد بها أو لا نشهد؟ نشهد بها أنه يدخل الجنة. والعجب من هذا الرجل رضي الله عنه أنه أوصى بعد موته وبعد أن دفن ونفذت وصيته، ولا يعلم أحد نفذت وصيته بعد موته قبل ثابت بن قيس بن شماس. يعني الواحد مات ورآه صديقه في المنام وقال يا فلان أخبر أهلي بأني أوصي بخمس مالي يبنى به مسجد. وجاء الرجل يشهد، قال أشهد أني رأيت فلان